بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة الفقهاء ومتطلبات العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله جل وعلا خير حمد وأوفاه حمدا متتابعا ما تتابع الليل والنهار، كلما حمده الحامدون وغفل عن حمده الغافلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن بارك في أقوالهم وأعمالهم، وممن بارك في أعمالهم، وأن يجعلنا مباركين معلمين الناس الخير حاضين لهم عليه، وأن يجعلنا ممن علم فعمل وعلم، إنه سبحانه جواد كريم. ثم إني في فاتحة هذه المحاضرة أشكر كثيرا لأخي الشيخ دكتور محمد العقلة على هذه الدعوة الكريمة، حيث ابتدأها هو باتصال سريع ووافق عندي رغبة في أن ألتقي بمنسوب هذه الكلية العريقة التي أحبها الماضون ويحبها الحاضرون، فلها بأعضائها الأساتذة والمشايخ والطلاب، لها كبير الأثر في هذا البلد بخاصة وفي سائر بلادنا بعام. فللجميع أيضا الشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع نافعا للمتكلم وللسامع. موضوع هذه المحاضرة جاء لإلحاح الزمن عليه، ومعلوم أن المحاضرات تناسب المقام والمقال، وهذه الكلية صلب موادها أو صلب تخصصها الفقه، وغيره فرع أو فروع عنه، إذا صح صح الباقي، وإذا ضعف ضعف الباقي، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي حدا لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من أن المتفقهة وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه، سواء أكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه أو كان من جهة درسهم للخلاف في الأدلة والأحاديث، من أي مدرسة شئت، هؤلاء لا بد أن ينظروا إلى زمانهم وإلى هذا العصر نظرة تناسب مقام الجهاد الذي هو واجب على الجميع بحسب الاستطاعة. ولا شك أن طلب العلم الشرعي وبذل النفس في ذلك، وأن يكون طالب العلم قويا في ملكته، قويا في محفوظاته، قويا في فهمه لحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك سلم الوصول للنتائج. فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر إذا كان في بدايته مهزوز العلم أو ضعيف التكوين أو كان قليل البضاعة والتأصيل. وإذا كانت العلوم الشرعية الأصلية أو المساندة إذا كانت لها فنون وفروع فالفقه كذلك. لهذا ذكر العلماء أن الفقه منه فقه أحكام، ومنه فقه المقاصد، ومنه فقه القواعد الشرعية، ومنه فقه الجمع والفرق بين المسائل، ومنه أصول الفقه التي هي الطرق الموصلة إلى الاستنباط الصحيح وغير ذلك أيضا. لهذا نقول في المقدمة وتوطئة للحديث إن الواجب على كل من آنس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما أنعم الله عليه، إن الواجب عليه أن يحصل هذا العلم، لأنه واجب كفائي، والناس اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى من يعلم الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا التفقه ذكر العلماء فيه أن طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام، أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد النفل. فيه مكان قدام، خلي الشيخ يجي هنا، فيه مكان. ولهذا كان مما ينبغي على طالب العلم أن يحسن النية والقصد في طلبه للعلم. علم الفقه تدرسونه إما على كتاب على مذهب أو على مذاهب بحسب المنهج. والفقه قسم إلى أقسام كما هو معروف، إلى العبادات وإلى المعاملات إلى آخره. واليوم الناس بحاجة إلى من يفقه الأحكام الشرعية من طلبة العلم. ومن الواقع ومن مجالسات كثيرة لزملاء ومما أعرفه عن كثيرين أيضا أنهم انشغلوا بالفقه الماضي عن الفقه الحاضر، وذلك له سبب. وأعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور المعاملات إلى آخر ذلك، وهذه التفقه فيها مطلوب وواجب شرعي كفائي أو عيني بحسب الحال. ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد كل يوم، فكل يوم ثم جديد وجديد ينسيك كل جديد. لهذا هل من صيغة يمكن أن يصل بها طالب العلم إلى فقه العصر في الأحكام؟ نعم، مطلوب أن يكون التعلم للحاجة، أن يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس. وأما التوسع في مسائل وهو يحتاج إليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها ثم يقول لا أدري وعنده الملكة، فهذا قصور منه إذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم. المقصود أن علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله، وليست هي النهاية ولكن هي البداية. فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة المسألة إلى آخره، فقد أخذ مرحلة مهمة، وهذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوهم. ولكن هذه أيضا تحتاج من المعلم والمتعلم إلى أن يجعلها مفيدة له، وذلك أن يكون تصوره للمسائل سابقا للكلام عليها. ولهذا نقول إن من المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن يدرس طالب العلم الفقه الذي هو مدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها أو في أكثرها بحسب قوته، أن يدرسه على النحو التالي: أولا أن يتصور المسألة، فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة وأخرى. والثاني أن ليعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم، فلكل فن اللغة. إذا خاطبت أهله بغير لغتهم لم يفهموا، وبالتالي إذا استقيت منهم على غير لغتهم فإنه سيصيبك قصور. والثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الإمام أو اجتهاد المذهب أو بحسب ما قرر، ثم دليلها، ثم وجه الاستدلال من الدليل. والدليل عند الفقهاء أشمل من النص، قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب أو السنة، ولا نعني بالنص النص عند الأصوليين، نص من الكتاب أو السنة، وقد يكون الدليل إجماعا، وقد يكون إلى آخر 13 دليلا معروفة عند الأصوليين. فيعرف الدليل بحسب كلام العالم أو الإمام بحسب المقرر، ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال أصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم بوجه الاستدلال منه، ثم معرفة القول الآخر في المسألة. والقول الآخر المهم هو القول القوي، أما الأقوال فكثيرة، بعض المسائل يصل الخلاف فيها إلى 12 قولا، وبعضها إلى 9، وبعضها إلى 7، إلى آخره، إلى أن تصل إلى قولين في المسألة، والمسائل المجمع عليها قليلة. فيعرف الخلاف القوي في المسألة، ثم دليل القول الآخر، ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من أهل العلم. وأقف عند هذه المسألة الأخيرة بشيء من التفصيل، وهو أننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقهة: الراجح كذا، أو يستعملها من يعنى بدراسات فقه الحديث: الراجح كذا. وكلمة الراجح عند العلماء المحققين ليست مطلقة، وإنما هي راجح نسبي. فالعالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الرجحان المطلق، أن هذه المسألة الحكم فيها راجح مطلقا، وإنما يعني راجح بحسب ما ظهر له. فإذا قيل في كتاب ما الراجح كذا، فالذي يعنيه من قالها الراجح عندي، يعني عند المتكلم، لا أنه يعني الراجح المطلق، لأن الراجح المطلق يستلزم أن يكون متفقا عليه. فإذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقه بعامة، ليس ثم راجح مطلق إلا المسائل التي الخلاف فيها شاذ. أما أكثر المسائل التي تتعاطاها فالراجح فيها راجح نسبي بحسب الإضافة إلى من رجح، وهذا يعني أن المرء المتفقه في تلقيه لكتب علماء المذاهب بعامة أو شروح الأحاديث لا يغتر بقول قائل الراجح كذا ويظن أنه راجح مطلقا، بل هو راجح بحسب ترجيح المرجح. وهذا الذي رجح تارة يرجح بحسب مذهبه، وتارة يرجح بحسب اجتهاده، وتارة يرجح بحسب أصول الفقه التي درسها. مثلا الحافظ بن حجر يرجح كثيرا بناء على أصول الفقه عند الشافعية، فإذا أتى المجتهد وأراد أن يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي وينظر فيه، قد يوافق عليه وقد لا يوافق. وهكذا غير الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء، وإنما المقصود عند المتفقه أن يكون عنده دربة ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع المسائل الخلافية وكيف رجحوا وكيف استدلوا إلى آخر ما هناك. هذه مسألة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم حيث درس الكتب التي تعنى بالفقه. المسألة الثانية أنك إذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت أن ترتيبها جعل تصور المعاملات والعقود بأنواعها جعله تصورا ليس سهلا، وذلك لأنهم أولا لم يقسموا العقود إلى أقسام، وكان الأسهل وهذا سيأتينا نتيجته إن شاء الله، كان الأسهل أن يقسموا العقود إلى أقسام، عقود لازمة من الطرفين كالبيع وما تفرع عنه، عقود جائزة من الطرفين كالوكالة ونحوها، عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الأحكام التي في داخل تلك الأبواب، فمبنى المعاملات على فهم العقد في منشأه وأصله. لهذا اجتهد بعض المعاصرين في أن يكتبوا ما سموه نظرية العقد وما أسموه المدخل إلى الفقه الإسلامي أو نظرية الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكثيرة. وهذه خلاصتها أنهم يعيدون صياغة الفقه بعد أن درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه، لا يسترعون أمرا جديدا، ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب أهل العلم لأنها القاعدة والأساس، ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها. مثال ذلك، مثال آخر غير أنواع العقود، إذا نظرت الآن في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد التعريف، ثم يجد الأركان، ثم يجد الشروط وتفصيلات الكلام على هذه المسائل. وهذه التعامل معها من جهة العصر مهم، فكثير من الناس منع من مسائل وأفتى بعدم جوازها أو أفتى بجوازها إلى آخره بالنظر إلى تعريف العلماء للمسألة أو للباب. ومعلوم أن حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التعريف اصطلاحية، ولهذا لا يسوغ لأحد أن يقول تعريف الإجارة شرعا كذا أو تعريف الشركة شرعا كذا، وإنما هي تعريف اصطلاحية، فيقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب، تعريف الإجارة اصطلاحا، تعريف الشركة اصطلاحا. وأيضا التعريف يكون في اصطلاح أهل الفن المذهب الواحد يكون بينهم خلاف فيه، وليس إذن التعريف أمرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص، سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للأزمنة والأمكنة، لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. التعاريف لها تاريخ، كيف نشأ التعريف، تعريف المسائل، فلا بد طالب العلم في الفقه أنه ينتقل بعد أن عرف التعريف وعرف محترزاته وعرف ما يتصل بالتعريف من مسائل في الباب وأحكام، ينتقل إلى أن يعرف كيف نشأت هذه التعريف، وهل هذا التعريف مستقيم أم لا. كتاب الحوالة عرفوه بتعريف يشمل المسائل كلها، مع أن الحوالة كلها ليس فيها إلا حديث واحد في الشرع: ومن أحيل على مليء فليتبع أو فليتبع. فجاء تعريف، جاءتنا مسائل كثيرة. هذه التعريف اصطلاحية ينشغل بها من ينشغل الآن في العصر الحاضر، ومنعوا كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. العلماء هذه الصورة لا تصح أن تكون حوالة. لماذا؟ لأن العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا. أصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف، وكيف نشأ الباب في بفروعه إلى آخره، هذا يحتاج من طالب العلم، ليس أن يجتهد ويخرج أحكاما، فهذه للعلماء الراسخين، لكن يحتاج حتى يفهم أن يعرف متى وجد هذا التعريف وكيف نشأ إلى آخره. وإذا طال الأمر وازداد العلم بطالب العلم، فإنه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم، تمر في الزمان مرة، وكيف ينشأ وينشأ وينشأ في خلال الأزمنة باجتهادات مختلفة، بعضها صائب وبعضها غير صائب. الأركان والشروط، الآن يقول مثلا البيع شروطه سبعة، ثم يأتي ويذكر الشروط إلى آخره. نحتاج من الكليات الشرعية إما في آخر سنة للطلاب أو في الدراسات العليا أن تقلب هذه قلبا من جديد، وأن تعيد ترتيبها. فالشريعة جاءت لأناس يتعاملون بالبيع ويتعاملون بالشراء، فصححت أوضاعهم وحرمت بعض المعاملات. فالأركان ما هي؟ الأركان هذه موجودة في الإسلام وفي الجاهلية وفي أي بلد. أركان الشيء ما تقوم عليه حقيقة الشيء. أركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين، ولا بد من سلعة يقوم عليها العقد ويتوجه إليها العقد، ولا بد من صيغة سواء كانت قولية أو فعلية، لا بد من صيغة ينشأ عنها الالتزام في الإرادة ما بين هذا وذاك. هذه الأركان موجودة سواء قبل الإسلام أم بعد الإسلام. هنا جاءت الشروط، إذا نظرت إلى كتب الفقه بغير استثناء وجدت أنهم يسردون الشروط سردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط أكثرها شرعي، يعني بمعنى له دلالة من النصوص، وبعضها اجتهادي منهم. المقصود هذه الشروط ترجع شروطا إلى الأركان، فيأتي طالب العلم والأستاذ والمتفقه فيأتي لهذه الشروط يقسمها من جديد، فيقول هناك شروط متعلقة بالعاقدين يعرفها، هناك شروط شرط متعلق بالصيغة، هناك شروط متعلقة بالمعقود عليه. إذن هنا رتبها من جديد، فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه أسهل. وإذا كان هذا في باب واحد قد يكون الأمر سهل لو كانت غير مرتبة، لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو أن الشروط لا ترتب، بحيث إن الشرط يتوجه إلى ركن من الأركان إما بالتصحيح أو عدم. قلت مثلا السلعة يعني أو المعقود عليها أن يكون مباح النفع من غير حاجة، طب هذا داخل الشروط، هل هو الأول الثاني الثالث؟ هذا متوجه إلى المعقود عليه. فطالب العلم إذن بعد أن يعرف كلام العلماء يبدأ يرتبه من جديد في معرفة ما يخص الركن الأول من الشروط، ثم يناقش ما يخص الركن الثاني من الشروط، ثم يناقش. لأن الشريعة جاءت لأناس عندهم بيع وعندهم إيجارة وعندهم من المعاملات، فصححت بعض المعاملات وأبطلت بعضا، والأصل التصحيح، الأصل في المعاملات تصحيح، وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة إلى كثرة ما أذن به، وأحل الله البيع بيع أنواع كثيرة وحرم الربا. هذه صورة. مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر أن يكون مراعيا في فقهه لا إلى نص العالم في بحثه، وإنما إلى دلالة النصوص أولا، وذلك أنه بالاتفاق أن النص يستوعب الأزمنة والأمكنة، وأما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم، وهذا له أمثلة كثيرة في التاريخ، تختلف اجتهادات الحنابلة مثلا، مختلفة اجتهادات حنابلة في نجد عن الحنابلة في فلسطين، عن حنابلة في بغداد، فيه مدارس. الشافعية مختلفة، الشافعية فيما شافعية خراسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر، يعني ثم خلاف في الآراء. ما الذي يولد هذه الآراء المختلفة في مذهب؟ حاجة الوقت، حاجة الزمن، حاجة الناس إلى آخر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله: وفقهاء النصوص العالمون بها هم أقدر الناس على إجابة، هم أقدر العلماء والفقهاء على إجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون إليه، حتى إن بعض فقهاء الحنفية ليسأل إذا وقع في مسألة ليسأل من يعلم من فقهاء السنة لأجل أنه يحتاج إليه في عمله، هو فيما يحتاج إليه فيما يعمل. هذا مهم، دلالة النص واسعة، تأتي تقييدات كثيرة، هذه التقييدات مقبولة، تفهمها تتصورها، لكن إذا جئنا إلى دلالة النص العام الشاملة مع غيرها مما تكلم فيه العلماء، مما اختلف فيما اختلفوا فيه في مقاصد الشريعة، في القواعد الشرعية فيما سيأتي، يخرج لطالب العلم، يخرج للعالم، يخرج للمجتهد شيئا آخر فيما يحتاج إليه الناس. الثالث، مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت معللة، وأهل السنة والجماعة يقولون أفعال الله جل وعلا الكونية معللة، وكذلك أحكامه الشرعية أيضا معللة، فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الأحكام. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على أن هذه الشريعة في أحكامها بنيت على مقصد، والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر، وذلك لأنه تداوله طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط، فيما بين مفرط فيه بحيث إنه عارض النصوص بما يتوهمه مقاصد ومصالح الشريعة، وما بين مفرط فيه بحيث إنه لا يرعى علم المقاصد الشرعية. والعلماء، علماء الإسلام وأئمة الاجتهاد، رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية، وعرف علم المقاصد الشرعية بأن المقاصد هي الغايات التي رامها الشارع أو قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والآخرة، والتعريف كثيرة في ذلك. فالمقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية، ما الغاية من الشريعة، ما الغاية من الحكم، ما الغاية من أن يكون هذا الأمر كذا، الشارع إلى أي شيء يتشوف في هذا. لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر إلى المقاصد، ولهذا يقول بعض الأئمة المحققين، يقول إن الناس انقسموا في المقاصد وإعمالها إلى ثلاثة أقسام: منهم من ألغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل أصلا، والمقاصد غير العلة التي في باب القياس معلومة لدى المشتغلين أنها أعم بكثير. منهم من لا ينظر إلى المقاصد أصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل الظاهر، سواء أوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد أو لم يوافقه، يأخذ بالظاهر فقط، وهؤلاء في جهة. وآخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص فلم يعتنوا بها تمام العناية، يعني ضربوا عرض الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال، وأعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها أو التي هي مقاصد عندهم، وتركوا دلالة النص فأفرطوا، وهم أهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة. ومنهم من جمع بين هذا وهذا، فأعمل النص وأخذ بالمقاصد وجمع دلالات الشريعة وخرج بأحكام توافق المقصود الشرعي. مقاصد الشريعة إذا نظرت إلى هذا الزمن وجدت أن كل متفقه وكل طالب علم لا بد أن ينظر في مقاصد الشرعية، مقاصد الشرعية العامة والخاصة، العامة في المجتمع، العامة في بناء الشريعة، العامة في بناء الأحكام، والخاصة في كل باب، المقاصد من العبادات، المقاصد من البيع، المقاصد من المساقات والمزارعة، المقاصد من عقود التبرعات، من الوقف والوصية، المقصود من النكاح، المقصود من القصاص، من الدياس إلى آخره. المقاصد العامة والخاصة ضروري أن يتعلمها المرء في هذا الزمان، لأنه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له فيها فقه يتفق مع جمع النصوص، لا أن يضرب النص مع نص آخر. ولهذا تميز بعض الأئمة الكبار بهذا، مثل ابن عبد البر، ومثل ابن تيمية وابن القيم، وبعض العلماء الآخرين من غير علماء الأمة الأوائل، تميزوا بأنهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم أن يتعلمه طالب العلم، أن يعرف المقاصد ما هي. تعلمون أن فقهاء المقاصد قالوا إن الشريعة جاءت بالحفاظ على 5 أشياء، بالحفاظ على الدين أولا، مرتبة، الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، 5 مرتبة، لأن الفقيه إذا تعارض واحد مع آخر لابد أن يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه أولا. ثم هذه 5 أيضا قسمت للمقاصد إلى مقصد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني، بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك في الموافقة، وهذه لها تفاصيل. إذا علم طالب العلم هذه المراتب وتفصيل ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة، فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري في الشريعة؟ لن يقدم، لأنه أصبح فقيه. هل سيقدم تحسيني على حاجي إذا تعارض؟ لا يمكن. هل سيقول لا تدفع المال لقاء نجاة نفسك، لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك، لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك، لا تدفع النفس مقابل الدين؟ إذن الفقه في المقاصد إذا أخذ باتزان وعلى ما قرره الأئمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفا، فإنه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من أحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا، بل تجد كل يوم. المسألة التي تليها فيما ينبغي لطالب العلم الفقه أن يعتني به، أن نعيد النظر في تدريس المعاملات. الآن المعاملات عندنا في الفقه بيع الحصات وبيع الملامسة وبيع المنابذة وإلى آخره، وإيش الدود في بيع الدود وبيع والسرجين النجس وين هذه الأشياء؟ يحتاج طيب أن طالب العلم يمر عليها، لكن الآن يحتاج إلى أن يتعب الأستاذ في تصورها وهي ليست موجودة. والتصور إنما يكون على الموجود. إذا قلنا هذا، لو تسأل أحد قبل زمن ما هو منديل ورق لن يتصور ما هو منديل ورق، تحتاج أن تفسره بسطرين ثلاثة وقد يفهم قد يتصور وقد لا يتصور، لكن الآن هذا منديل الورق انتهى. فإذا ثم مسائل موجودة ينبغي أن يعاد النظر في ترتيب دراسة المعاملات التي يحتاج إليها، في أين في أي جهة، وعاد النظر في أن لا نكرر، لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور ما قال العلماء المرة الأولى، لكن أن يكون يدور حول هذه الحلقة دائما لا، يتصور لأول مرة ويعرفها في عمره ويتصور ويعرف كلام العلماء فيها طيب، لكن ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أن الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملة، جاءت نهى عن الغرر، صور للغرر، نهى عن الميسر، القمار، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، هذه القواعد. إذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما يتفرع عنها من الصور فإن علم المعاملات يكون تاما، فقه المعاملات ينتهي عنده. أما الحاصل الآن يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر، ما هو الغرر، ما الفرق بين الميسر والقمار، لا يحسن الجواب، مع أن هذه هي الأصل، هذه هي الأساس، حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته. لا تكون المعاملة ربا، لا تكون المعاملة فيها غرر فاحش، أما الغرر اليسير فمأذون به، لا تكون المعاملة فيها ميسر، لا يكون المعاملة فيها قمار، لا تكون فيها ظلم للناس أو أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر. فهذا يحتاج أن يطبق يا في السنة الأخيرة في كليات الشريعة في الفقه أو في الدراسات العليا، حتى يتفتق ذهن طالب العلم إلى ما يراه اليوم. اللي نراه اليوم هو يرجع إلى ما دلت عليه النصوص في الأول، لا إلى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه. المسألة التي تليها، طالب العلم في الفقه ينبغي أن يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر، يكون متابعا لما أصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية، متابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا وفيها ولله الحمد أجل علماء العصر، على يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع، ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء، ما يتابع المسائل المعاصرة، إذن كيف سيجيب، كيف سيرشد الناس، هو كيف سيتعامل؟ ننشغل بأمور الحاجة إلى غيرها أقوى ونترك ونعتني بها، لا يليق. نشتغل إذن بهذه المسائل، نتعرض إلى ما عند المجامع الفقهية، هذا يعطيك ملكة عظيم. خذ مثلا، خذ مثالا على ذلك، طال البحث قبل السنين الأخيرة حول بيع الاسم، واحد بيبيع اسم شركة، اسم شركة مشهورة أو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها إلى آخره، قال هذا الاسم سأبيعه ب10 ملايين ريال. عدد من الناس قالوا هذا أكل لأموال الناس بالباطل، اسم يباع كيف، هذا الاسم ليس مالا وليس له حقيقة ولا شيء يلمس ولا آخرة، في عدد من الأقوال والبحوث. لكن لما بحثت بحق ونظر، فإذا الخلل جاء من أن تعريف المال، تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما تصور حقيقة، قالوا المال هو ما يتمول، المال هو ما يتمول، يعني يتموله الإنسان للمستقبل، يعني يكون عنده ليستفيد منه، المال هو ما يتمول. بالاسم الآن ما يتمول، الآن الاسم أعظم من بيت وأعظم من عمارة وأعظم من كذا سيارة، الاسم يتمول، الاسم صار له قيمة عظيمة. فإذا تعريفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة إلى آخره. هذا المال ما هو؟ هو المال اللي متصورينه قبل 200-300 سنة؟ لا، المال هو ما يتمول. فإذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة، وتجد أن تطبيقه يسع الأزمنة والأمكنة، لأن ما يتموله الناس يختلف، تمول الناس في وقت دون ما يتموله الناس في وقت، لكن ما دام أنه يتمول ولا يدخل في أنه محرم في ذاته فإنه يباح تعاطيه وبيعه إلى آخره، لأنه مبادلة مال بمال وهذا مال. والأمثلة على هذا كثيرة. فينبغي إذن على أساتذة الشريعة وعلى فقهاء الفقهاء واللي يعتنون بالفقه أن يتابعوا ما ينشر في المجامع وما يتوصل إليه المجامع، وأن ينظر أيضا إلى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده مشاركة فيما يحتاج إليه الناس. الآن مثلا في قضايا معاصرة، خذ مثلا البطاقة، البطاقة الموجودة، منهم من قال بطاقة اللي يسمونها مثلا إيش، بطاقة الائتمان، واحد قال بطاقة الائتمان، هل تصح التسمية؟ لا، إيش نسميها؟ بطاقة إيش؟ بطاقة الصرف أيضا ما يصلح. هذه أنواع، فيه منها ما هو بطاقة ائتمان واللي تسمى بالإنجليزي كريديت كارد، ومنها ما يسمى بطاقة دفع شارج كارد، ومنها ما يسمى بطاقة خصم وهي ديبت كارد، ومنها ما يسمى بطاقة سحب، أنواع كثيرة. فيأتي من يقول هذه ربا ويعمم الكلام، لا يصلح. إذن لابد من دراسة لحقيقة الأمر والمقاصد الشرعية منه. منهم من أتى وقال هذه البطاقة حوالة وضمان وإلى آخره، ودخلنا في مسائل كثيرة منها. ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح هذه البطاقات إذا لم يكن فيها ربا، لأن الأصل الجواز والناس متعارفون، هذا بيسحب من هذا والبائع بيراجع البنك وبيأخذ نصيبه إلى آخر. فإذا النظر في هذه المسائل يحتاج منك إلى متابعة. لماذا نقول يحتاج إلى متابعة؟ لأنه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن لن يكون في يدك نقد، في جيبك لن يكون ثم ريال، ليس من فقر ولكن مالك كله في بطاقة، يعني سيلغى النقد. وقد صدر كتاب في أمريكا في العام الماضي من أحد المتخصصين الكبار في جامعة، بروفيسور في الاقتصاد، سماه موت النقد بالإنجليزي The Death of Money، يعني موت النقد. وهذا الآن الدول تسعى إليه سعيا حثيثا. هل سنظل متأخرين فيما ننظر بعد ذلك وندرس عقب 50 سنة ونشوف وش يصير؟ لا، الذي ينبغي أن نكون جيلا يستطيع أن يبحث للعلماء هذه المسائل، وأن يعطيها الراسخ، أن يعطيها الراسخون الراسخين في العلم حتى ينظروا فيها ويخرجوا الأحكام. المشكلة الآن ليست هي في الواقع في نظر العلماء، المشكلة في أنه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء بالبحوث وهم فقهاء، يعني الباحث فقيه عارف يسعف بالبحوث والقواعد إلى آخره، وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصححها إلى آخره. كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين؟ لا بد أن يدرسوا الفقه على طريقة تناسب الزمن المستقبل. أخشى أن يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا، تتهم الشريعة بأنها غير مسايرة لهذا الزمن، والعلماء لا ما استطاعوا أن يتكلموا، والناس يتقدمون إلى آخره. وهذا في الواقع ليس الخلل فيه من الشريعة وحاشا وكلا، فهي تنزيل رب العالمين، وإنما هي قصورنا. لهذا ذكرت لك في المقدمة أن المسألة جهاد وتحتاج منك إلى بذل وإلى نظر. المسألة الأخيرة، طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد، القواعد الشرعية منقسمة، قواعد الفقهية منقسمة إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، والقواعد المختلف فيها قد تقرب ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف. لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المسائل وتخلص منه إلى معرفة بعلم القواعد الشرعية، ثم إلى معرفة لعلم الجمع والفرق الذي من لم يحسنه فإنه سيخطئ على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة أو المسائل المختلف بعضها عن بعض، قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا، والباب باب واحد. لهذا العناية بعلم القواعد مهم للغاية بعد العناية بالسابق أو قبله إن شئت، فلا بد من العناية بالقواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قد لا تهم كثيرا في البداية، لكن منها قواعد مهمة للغاية. مثلا قاعدة الخراج بالضمان، هذه فيها الحديث المعروف هو حسن، وهي قاعدة عند العلماء. ما معنى الخراج بالضمان والضمان ونوعه؟ الأيدي، أنواع الأيدي، اليد، ما نوع اليد؟ فيه يد أمانة وفيه يد تملك إلى آخره. هذه الأشياء ما تعرفها من كتب الفقه، ولو نظرت 100 مرة فإنك لن تخرجها بوضوح إلا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن أن يخرجها. لكن الأسهل أن تأخذها من كتب القواعد وتعلم أنواع تقسيمات الأشياء. الملك مثلا، المنفعة هل تملك؟ الانتفاع، ترك المنفعة، الانتفاع هل يملك؟ الصكاك هل تباع؟ هذه مسائل من أين تأخذها في الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد. الانتفاع مثلا، الآن مضى فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف، واحد بيتنازل بأكثر، بيتنازل عنده رقم هاتف بيبيعه مبلغ كبير، هل له أن يبيع أو ليس له أن يبيع؟ ثم كثير من ممن قال لا يجوز له أن يبيع، وثم كثير قالوا يجوز له أن يبيع. علماء القواعد ذكروها في كتبهم، مثل ابن رجب مثلا لما عدد أنواع الملك قال ملك الانتفاع، اللي الآن يسبق له مكان مخصص، اللي بيسبق له المكان في الشارع يجلس فيه ويبسط مبسطه بإذن ولي الأمر. جاء واحد قال والله أنا بجلس محلك، قال لا أنا هذا حقي لأني سبقت لك، بيتعوضني عنه إلى آخر، ذكرها ابن رجب. كذلك حق الانتفاع بالرقم هذا إلى آخره، هذه ما تخرجها من كتب الفقه أو كتب الفتاوى القديم، إنما تخرجها بمعرفة القواعد، لأن القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل ما قد عرف وما لم يعرف لمن أحسن التطبيق وإدراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب الشريعة بل ولأساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من أهم المهمات. قواعد التي تقسم لك العلوم، القواعد الشرعية العامة، ثم تأخذها شيئا فشيئا، ولا شك أن القواعد مراتب. الحديث ذو شجون، وإنصاتكم يغري، وحسن ما أراه في من الاستقبال يغري بالمزيد، لكن الوقت يقصر، و لعل فيما ذكرت فتح باب لمناقشة هذا الموضوع أو كتابة بحوث فيه أو إعادة النظر وفي منهجية لما يناسب للعصر الجديد في إرشاد الناس وإفادتهم فيما يجد من المسائل التي يحتاجون إليها في دنياهم أو في معاملاتهم إلى آخره. أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم جميعا على استماعكم، وأن يجزي الجميع خيرا، وأن يمن علي وعليكم بالفقه في دينه وباتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. كما أسأله جل وعلا وأدعوه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وجنده في أي مكان، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفصيل الواضح لاحتياجات طالب العلم في الفقه. وإن كان لي من تعقيب أود أن أطمئن فضيلة الشيخ إلى أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى قد أدركت حاجة طلابها وطالباتها للإلمام ودراسة كثير من القضايا الفقهية المعاصرة، فتم على هذا الأساس تعديل في المناهج ووظيفة مادة وقررت مادة فقه النوازل لطلاب قسم القضاء، كما أن قسم الدراسات العليا الشرعية يهتم كثيرا بتوجيه الطلاب وطلاب الفقه والأصول والاقتصاد الإسلامي إلى دراسة الكثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة. وأكرر الشكر مرة أخرى لمعالي الشيخ، ونفتح الباب للتعليق والتعقيب والمداخلات.
عطنا من الأسئلة اللي عندك.
فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه وأصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة وفقهاء هذا العصر، وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان الجواب موجها إلى سائل فالأمر محدود جدا، لكن سأعمم الجواب. وأن طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح أن يقرأ، طالب العلم يقرأ في العلم كل شيء، لكن قد يقتني بحسب قدرته وقد لا يقتني يراجع المكتبات العامة فيها كل الكتب. كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وإدراكه للعلم في حقيقته، بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه وكثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون سيرى أن المؤلفين وحركة التأليف والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الأدلة يراها تمشي أمامه مثل ما يمشي الناس، هذا أتى بكذا وهذا انفصل وراحوا هناك وهؤلاء أتى وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا، سيرى حركة كبيرة للعلماء في تأليفهم. لهذا في أصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتأليف كان أسلم وأوضح، وليس هذا في أصول الفقه فقط بل في كل العلوم الصناعية، أصول الفقه، أصول الحديث، اللغة العربية بأنواعها، النحو، البلاغة بوضوح، الصرف إلى آخره، كلما تقدم الزمن بالتأليف كلما كان التأليف أوضح. لكن التأليف المتأخرين أقعد من جهة الترتيب المنطقي وفن التصنيف أقعد، لكن ليست هي قوانين يجب أن تطبق، ليس صحيحا. لماذا؟ خذ مثالا على ذلك، في أصول الفقه مثلا المتأخرون أدخلوا في أصول الفقه مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن. الفن أصول الفقه لماذا أنشئ؟ لماذا اهتم به العلماء؟ لأنه طرق للاستنباط، طرق للاستنباط الصحيح من الأدلة. وأصول الفقه مبنية على أربعة أركان، يعني كعلم أربعة أركان معروفة. الأول الحكم الأول المكلف وما يتصل به، يعني مثل جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلى آخره، والثاني الدليل، والثالث الاستدلال، والرابع المجتهد وأحوال الاجتهاد. هذه أربع أركان لعلم أصول الفقه. هذه الأركان في الأول كان البيان فيها واضحا، مثلا إذا نظرت إلى العدة لأبي يعلى أو الرسالة للشافعي أو شرح الرسالة مثلا في بعض المخطوطات تجد أنها أوضح من كتب المتأخرين في هذه الفنون. أيضا صار أصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط. تجد مثلا طالب العلم يستغرق في خلافات في التعريف، الأمر هل هو للعلو أو الاستعلاء، والخلاف مع المعتزلة في ذلك، نأتي إلى المقدمات المنطقية والكلام فيها والمركب وأنواعه. هل طالب العلم في حقيقة أصول الفقه لا يحتاجها حقيقة، لكن كعلم يحتاجه، لكن طالب الفقه يحتاج منه إلى أشياء، وهذه هي التي قل فيها التطبيق في أصول الفقه، تطبيق أصول الفقه لحاجة المتفقه. فإذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة الكتب الفقه وحركة كتب الأصول، كلما ازداد معرفة بحاجته ونقاء صورة العلم عنده وترك ما لا يحتاجه من العلوم. الأصولي له حاجة، اللي يدرس الأصول للفقه له حاجة أخرى، وهذا شأن وهذا شأن آخر. نعم.
هذا السؤال، بعض الطلبة وبعض يقولون أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس ولا يشارك في الجهاد، فهل هذا القول صحيح؟
كيف؟
يقول أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس، أن البعض يقول أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس ولا يشارك في الجهاد.
العلم من الجهاد، بل قد يكون أفضل الجهاد في زمان ومكان. ومن أجمل ما يقال في هذا المقام أنهم عابوا على الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عابوا عليه الاشتغال بالعلم وترك كثرة العبادة وترك الجهاد، فقال مقولته المشهورة التي أصبحت مثلا، قال: من الناس من فتح له باب العبادة، ومن الناس من فتح له باب الجهاد، ومنهم من فتح له باب الصيام، ومنهم من فتح له باب كذا، وأنا ومنهم من فتح له باب العلم، وأنا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي. في مكة بماذا كان الجهاد؟ كان الجهاد علميا، جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان، لا باللسان بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن. فالجهاد العلمي من أعظم أنواع الجهاد، بل قال ابن تيمية في أول رد على النصارى في الجواب الصحيح، قال: إن الأصل هو الجهاد بالدعوة والجهاد بالعلم والقرآن، لأنه اللي كان في مكة. وفي المدينة جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق، وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوة، وجاء إضافة عليه جهاد السنان بشروطه المعروفة. فإذا من قال إن الفقيه ليس بمجاهد أو المؤلف أو اللي يحمي حمى الشريعة، هذا ليس بمجاهد، هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الآيات في ذلك. فإذا الفقيه الحق اللي يعلم الناس هذا جهاد، لأن هذا هو اللي يبقى في الناس.
فضيلة الشيخ، ما رأي سماحة فضيلتكم في ما ينادي به بعض الناس في وسائل الإعلام هذه الأيام من قولهم الفقه الميسر المعاصر؟ وهنا أيضا إضافة للسؤال، ويقول ويدندل حوله حتى قال: بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط شرعية، هكذا قال، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
أولا، الفقه الميسر تيسير مطلوب شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى فقال: يسر علي وأبو موسى، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وهو عليه الصلاة والسلام ما اختار، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والله جل وعلا قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد جيد، نهى عن الأغلطات وأشبه ذلك، تيسير مطلوب. لهذا قال سفيان الثوري: التشديد يحسنه كل أحد، وإنما العلم الرخصة تأتيك من فقيه. تشديد يحسنه كل أحد، الببسي ما يجوز، هذا سهل يعني، ليش؟ لأن فيه وأن فيه يدخل لك في ألف شيء. وهذا أيضا لا يصلح، الغترة البيضاء فهذه ما تصلح، لأنها فيها التشديد يحسن العلم، مثل ما قال سفيان: الرخصة تأتيك من فقيه، ولكن لا بد أن يكون فقيها بشروطه. المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها، تارة يكون النظر فيها إلى سد الذريعة، لأننا قد ننظر إلى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها، لكن يفضي القول فيها بشيء إلى فتح باب شر عظيم في هذه المسألة. ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المفضية إلى المحرمات. فإذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة، الكلام معروف فيها إلى آخره، والأقوال المختلفة، والقول اللي عليه الأدلة الواضحة بأن وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة. هناك من قال إن وجه المرأة ليس بعورة، قال به الشافعية وقال به، لكن غفل عن أن الجميع اتفقوا على أن جميع الفقهاء، حتى الذين قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة في خارج الصلاة، اتفقوا على أنه إذا كثر الفساق في بلد لم يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للفتنة بكشف وجهها. إذا كثر الفساق صار هنا سد للذريعة، يعني إذن هناك من يفتي بشيء دون نظر إلى الحال، يفتي بالمسألة مجردة، لكن إذا نظرت إلى الواقع ونظرت إلى الزمان قد يفتي يكون المرء مختلف، الأمر مختلف. قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة إلى آخر وجهها في بلد آخر من البلدان ويلزم به، مثلا في بلد آخر، مثلا في أمريكا ولا في إلى آخر. هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل. فإذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الأدلة، لكن هناك أشياء أخرى قد يكون الترخيص في مكان أو زمان مباحا، وقد يكون المنع في مكان أو زمان متعينا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين، الكتاب المشهور، ذكر فيه أن الحكم الشرعي لا يتغير، ولكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، يختلف. مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق، هل هو ثلاث أو واحدة؟ يعني من جمع الطلاق في لفظ واحد أو في مجلس واحد، المسألة المعروفة بخلاف الظاهرية وشيخ الإسلام ومن تبعه، الجمهور على أن الثلاث ثلاث، يعني من كررها فهي ثلاث، ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق بالثلاث فهي ثلاث. الإمام محمد بن عبد الوهاب أفتى مرة واحدة بأنها واحدة، لماذا؟ لا نعرف ليش أفتى بها مرة واحدة، وباقي فتاواه الكثيرة على أن الثلاث ثلاث. هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان أو مكان وفي بساط حال ما لا يفتي به في غيره. ولهذا من الأشياء المهمة أن يرعى الفقيه بساط الحال، وهو ما سماه بعض الباحثين قال بساط الحال وأثره على كلام العلماء وفتاويه. اللي بيأخذ كلام الإمام أحمد في أي وضع أو كلام فلان من الآئمة مطلقا ويطبقه على وقت دون أن ينظر إلى ما نشأ فيه ذلك الكلام، هذا ما يمكن يكون صحيح. الإمام أحمد سئل عن الكرابيسي، قيل له إن الكرابيسي يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر، قال الإمام أحمد هو الكافر، هذا معناه أنه كفر؟ لا، ولكن المقام مثل ما قال العلماء، المقام في ذلك الأمر أو الحال قصد به الإمام أحمد أشياء، وقد يكون عالما من الكرابيسي أشياء أخرى غير هذا القول، لأن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها أن يكون اللفظ هو الملفوظ أو اللفظ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المسألة. لكن هو كيف نحملها؟ فإذا بنأخذ كلام عالم دون بساط حاله، المقصود نرجع إلى أصل الكلام وهو أن التيسير مطلوب، التيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ، وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي ذكرها السائل وهي مسألة تمثيل النساء، الآن الممثلات والمغنيات ما يحتاجون من يفتيهم، فيأتي من يصحح وضعهم، هم أصلا فسق فجر، من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا أنه يجوز لكم، يعني خلاص سلمت من الإثم، فهذا ليس بفقه، لأنك أنت الآن تصحح شيئا المسألة أكثر مما أفتيت به، المسألة عظيمة. ومن قال أن الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل إسلامي هذا أيضا غير منضبط، والواقع يشهد بذلك أنها قد تقول لكنها فيها مسائل كثيرة، فيها جر لها، والمرأة أيضا من تابت عن سوء لا تراود عليه قد ترجع له، ومن كان في قلب الشيء قد يرجع إليه ما يؤمن عليه. فإذا المسألة لابد فيها من اجتهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى الزمان وسد الذرائع.
جزاكم الله خير. الأسئلة كثيرة والشيخ قادم للسفر، لكن سنكتفي بسؤالين وطلب. الطلب هو من الأخوان طلبة العلم الأمريكيين المقيمين في مكة، يرغبون من فضيلتكم توجيه كلمة أو تخصيص جزء من وقتكم ولو نصف ساعة عبر الإنترنت للأخوان في أمريكا، الأخوان المسلمين في أمريكا، متى تيسر لكم ذلك؟
هم في أمريكا ولا في مكة؟
ووضعوا أرقام تلفوناتهم.
لا، ما دام يقولوا الإنترنت وش دخل التلفون؟ يعطونا الإيميل حقهم ولا؟ لا، يعطونا عنوانهم ونراسلهم يعني عبر الإنترنت، ما فيش إن شاء الله. ويصير ممكن يصير محاضرة عبر الإنترنت بالصوت والصورة، لأنها الآن تقدر تتصل بمن شئت صوتا وصورة، أو عبر الرسائل والأجوبة، أو عبر أي طريق على الإنترنت، الآن أسهل حتى من الهاتف. نعم، إن شاء الله.
قبل الشيخ كثر في هذا الزمان المتأخر القول بأن هذه المسألة فيها خلاف وهكذا دائما، وهذا الأمر أدى إلى تذبذب لدى الكثير من الملتزمين، فهل من قاعدة يسار عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
المسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان: مسائل مجمع عليها، هذه قليلة ولكن هي أصول المسائل الفقهية، ومسائل مختلف فيها وهي الأكثر. والخلاف نوعان: خلاف قوي وخلاف ضعيف. خلاف القوي هو ما كان للمخالف فيه وجها، ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل، وجه من له احتمال، له مستمسك. والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه في معارضة الدليل، مثلا قول فقهاءنا الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا، قولهم مثلا: ولا يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة، يعني إذا قام من التشهد إلى الثالثة لا يرفع يديه، يرفع يديه في التكبير، وإنما عندهم من رفع اليدين ثلاثة مواضع: تكبيرة الإحرام، الركوع، ثم الرفع من الركوع. الرفع من أو القيام من التشهد الأول عند الحنابلة لا يرفع يديه، هذا السنة فيه واضحة ونص، نص واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح ومن حديث ابن عمر وغيره. فهذا الخلاف يسمى خلافا ضعيفا لأنه في مقابلة النص، في مقابلة دليل واضح في المسألة. ولهذا كان مشايخ الدعوة رحمه الله تعالى عند قول صاحب الروض يعني ازداد شرحه عند قوله: ولا يرفع يديه إذا قام الثالث، قالوا: ليته، تجدها في حواشي أبو طير وسعد بن عتيب وشرح الشيخ محمد بن راهب، قالوا: ليته وضع لا في الدوات، يعني هالخط هذا ليته ما جابه هالكلمة، تصير ويرفع يديه إذا قام الثالثة لأنه هو الموافق للدين. في مسائل ثانية الخلاف فيها قوي، مثل الآن زكاة الحلي، هل زكاة الحلي فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ مثل الآن الفاتحة هل تجب على المأموم مطلقا أو لا تجب؟ هذه مسائل الخلاف فيها قوي، كل من أفتى فيها بقول فله ذلك لأنه مستمسك من الأدلة. هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، فيفرق العالم يعني طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. ثم مسائل الخلاف على ما ذكر ومسائل الاجتهاد، الاجتهاد لا إنكار فيه، وهي المسائل التي جدت بالمسلمين واجتهد العلماء فيها أن يقول هذا بقول وهذا بقول. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، التي يكون فيها اجتهاد محض جديدة أصلا، صورة المسألة جديدة، صورة المسألة أصلا جديدة. هم يقولون أن يقولون يعني أنا ما أدري لكن سمعتها من بعض الناس، البزبوز هذا اسمه ايش؟ صنبور، اسمه حنفية. لماذا قال بعضهم سمي بالحنفية؟ لأنه أول ما جاء اختلف فقهاء ذاك البلد هل يصح الوضوء منه أم لا، لأنه المرء لا يسيل نفسه وليس له، هل يصح الوضوء؟ فأفتى جماعة بالمنع وأفتى الحنفية بالجواب فسمي حنفية، سموه حنفية لهذا. هذا والله اجتهاد ممتاز، أجل يعني فعلا اجتهاد صحيح، ليش تمنع الوضوء منه؟ مثل قول بعض الحنابلة مثل في شرح أحد شروح دليل الطالب يقول قال بعض المشايخ فإن أسال الماء متصلا ما من الإبريق إلى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء، لأن النجاسة تنتقل من أسفل إلى أعلى من أعلى أسفل. هذا كلام ما له معنى، يعني هذا الكلام ما له معنى. ثم أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم
أجلنا إذا البعض يمكن يقيس الحنبل على الحنابلة.
كيف؟
الحنبل على الحنابلة، هاي الحنبل
بساطة
أجلتوها الحنابلة أنتم. الحنابلة ولله الحمد هم أوسع الناس في أبواب المعاملات، أوسع المذاهب وأرفق المذاهب بالناس هم الحنابلة. أما في العبادات فعندهم تشديد في العبادات، لأن الأصل في العبادات الحظر. أما في المعاملات فهم أوسع. عندك مثلا الصيغة الفعلية يعني البحث الفقهي يطول، فلهم من الفضائل في توسع على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا. نعم وفي العقائد الحمد لله.
فضيلة الشيخ هذا هو السؤال الأخير، فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، وسؤالي هل من توجيه لطلاب العلوم البحتة في طلب العلم الشرعي؟
إيه؟
هل من توجيه لطلاب العلوم البحتة طلاب الدارسين
العلوم البحتة
هي كلية العلوم التطبيقية والهندسة والطب ونحوها في طلب العلم الشرعي؟
أولا الوصية أن العلوم يجب أن تتكامل في أهل الإسلام، لأن الحاجة قائمة للجميع، ومن طلب علم الهندسة أو علم الطب أو بنية صالحة فإنه يؤجر على نيته، ومن ترك النية فيها فإن له ما تولى وليس عليه إثم، لأنه ليس مما يتعبد الله جل وعلا به. النية الصالحة أولا في طلب العلوم التطبيقية هذه أو البحتة مثل الطب والهندسة والرياضيات إلى آخره، أولا أن ينوي بتعلمه ذلك أن يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته، لأن طلب هذه العلوم من الكفائيات ليسد حاجة الناس، مثل الصنائع المختلفة لا بد أن يكون في المسلمين نجار، لا بد أن يكون في المسلمين حائك، هذا من رحمة الله جل وعلا للعباد. فمن أخذ هذه الصناعات البحثة أو هذه العلوم البحثة من أخذها بهذه النية أجر. الثانية أن العلم منه ما لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما تعلمه مستحب، فعليه على طالب العلم في الطب والهندسة أن يتعلم ما لا يعذر بجهله، يعني ما لا يعذر بالجهل بتعلمه، يعني لا يعذر لأنه يأثم، لو لم يتعلم يأثم، وهو ما به صلاح عقيدته أمر التوحيد والعقيدة العامة وما به صلاح عبادته. صلاح العبادة يكون بالاتباع ويكون بالإخلاص، وصلاح عبادته بمعلومات والعلم بالأحكام الشرعية. يأخذ القدر الضروري من ذلك، ثم بعد ذلك يتوسع فيما شاء، وهم درجات عند الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا يحتاج إلى بيان طويل، لكن لا أحد ممن أدركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الأوائل من أخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. لا شك أن التعبد باتباع الكتاب والسنة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا شك الدليل هو المعتمد. لكن العلماء ما وظيفتهم؟ أن يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء منهم من هو معتن باللغة، ومنهم من هو معتن بالفقه، ومنهم من هو معتن ببيان درجة الحديث إلى آخره. الفقه بخصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه. لماذا؟ لأن المسألة الفقهية تارة يكون دليلها الكتاب، وتارة يكون دليلها السنة، تارة يكون دليلها الإجماع، تارة يكون دليلها قول الخلفاء الأربعة الراشدين، تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة، تارة يكون دليلها اجتهاد الإمام المعتمد المعتبر اجتهاده، تارة يكون دليلها كذا وكذا إلى آخر القياس والقواعد. فإذا المسائل الموجودة في كتب الفقه أكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث. كتب الأحاديث هذه أصول الاستدلال العلم. لا شك أنه من أخذ الفقه بلا دليل، من أخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر تقصيرا عظيما. الفقه تتصور العلماء وظيفتهم في الفقه يبين لك صورة المسألة، يبين لك دليل المسألة بحسب اجتهادهم في الدليل وجه الاستدلال. أما الحديث فإن يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها أصول المسائل ليس فيها كل المسائل. ولهذا ثم محاضرة أنا ألقيتها فيما مضى مهمة في هذا الباب، وهي بعنوان فيما أذكر الفرق بين مقدمة، كانت مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. مهم طالب العلم أن يعرف كيف الفقه شيء والحديث شيء. أبدا. من هم الفقهاء؟ من هم الفقهاء؟ أحمد والشافعي ومالك. من هم المحدثون؟ أحمد ومالك والشافعي إلى آخر. فهؤلاء هم الفقهاء. من أين أخذ أحمد والشافعي؟ أخذ من مالك. مالك من أخذ الفقه؟ أخذه من مشايخه. أحمد أخذه من الشافعي وأخذه من غيره، يعني عدد من مشايخ في الفقه وفي اللغة إلى آخر. كذلك من بعدهم أخذوا عمن قبلهم. فإذا العلماء ييسر المتأخر على من يأتي بعده، ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين، تارة بالتصنيف التأليف في المتون الفقهية. لهذا ما نرى أحدا من العلماء الآن برز في الفقه وهو لم يقرأ منهجيا كتاب من كتب الفقه، ما في. بيكون عنده تصورات لا شك شاذة وبعيدة إلى آخره، وقد يكون يعني خطأه كثيرا. لهذا لابد أن نأخذ منهجية العلم. اقرأوا في التراجم، تراجم الآئمة في أي كتاب التراجم، قرأ إيش؟ قرأ التنبيه، وهو يكون بعدين لما كبر وصار فقيها كبيرا وصار مجتهدا اجتهد في المسألة. لكن في البداية يقول لك المترجم قرأ التنبيه وقرأ الجمل يعني في النحو، وقرأ يذكر لك المتون، ما في أحد جاء في ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاف القناع ولا قرأ المجموع شرح المهذب، أو يقول أنه قرأ شرح الخطابي أو فتح الباري، ما في أحد في ترجمته يذكرون المتون التي تدل على أنه أخذ العلم بطريقة أهله. ومن أخذ العلم بطريقة أهله وصل، ومن ترك ذلك فإنه قد لا يصل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.